بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ونحن أيضا فربما قضينا قضاء كليا، حكم النفس يعني بقضية كلية يسمى قضاء النفس ونوع القضاء يعني. ونحن أيضا فربما قضينا قضاء كليا، يعني إبرام الإبرام بناء النفس على شيء أو كذا يسمى قضاء. ونحن أيضا للعلم المجرد يعني الحكم بمعنى الإبرام والجر يعني. ونحن أيضا فربما قضينا قضاء كليا من مقدمات كلية فيما يجب أن يعقل، فيما يجب أن يعقل، ثم أتبعناها قضاء جزئي. فيما يجب أن يعقل يعني قضايا متعلقة بالعقل العملي، فيما يجب أن يعقل، فيما يجب عفوا أن يعقل النظر، ثم أتبعناها قضاء جزئيا ينبعث منها شوق وإرادة متعينان. ثم أتبعناها قضاء جزئيا، الإدراك الجزئي والحكم الجزئي، ينبعث منها من القضاء الجزئي ينبعث منها شوقا وإرادة متعينان ضربا من التعين الوهمي. التعين الوهمي عبارة الشيخ صريحة، أي مضافة إلى جزء حقيقي، للتعين بمعنى الشخص الحقيقي اللي هو إشكالات قلنا صح المحاكمات أكثرها الدور حول هذا. فينبعث منه القوة المحركة إلى حركات جزئية تصير هي مرادا لأجل المراد الأول، حركات جزئية تكون مرادا للمراد الأول أي الكلي العقلي يتحقق بها. أقول هذا استشهاد بكيفية صدور حركات عن آرائنا الكلية، وتأكيد لما ذكره، فإننا نتصور رأيا كليا مثلا كتصورنا أنه ينبغي أن يصدر عنا بذل الدرهم، وهذا قضاء كلي حصلناه من مقدمات كلية، هي قولنا ينبغي أن يصدر عنا الفعل الجميل، ومن الأفعال الجميلة بذل الدرهم. نعم. ثم أتبعناها قضاء جزئيا وهو أن هذا الدرهم الذي في يدي ينبغي أن أبذله، لا من جهة تشخص البذل، من جهة أن البذل مضاف إلى ماذا؟ إلى جزء حقيقي. فينبعث من هذا القضاء الجزئي شوق وإرادة متعينان إلى بذل هذا الدرهم، فتنبعث القوة المحركة إلى دفعه إلى مستحق، فصار هذا البذل بهذا الدرهم مرادي لأجل المراد الأول الذي هو صدور بذل الدرهم الكلي عني. صاحب المحاكمات يعبر شنو في الهامش، وفيه النظر السابق، لأن بذل هذا الدرهم ليس بجزئي، بذل هذا الدرهم بل كلي أضيف إلى جزئي، وذلك لا يخرج عن الكلية. قلنا شوف جهة الإشكال ليست التي يتوخاها الماتن والشارع، المطلوب يريد أنه يخرج عن الإرادة العقلية الكلية ويتنزل إلى الإرادة الوهمية التخيلية كذا النازلة، وقوامها بالإضافة للجزء الحقيقي. المراد منه هذا ليس للكل بمعنى لا ينطبع، لا ينطبع على كثيرين. واعترض الفاضل الشارح فقال إدراك الشيء الجزئي يقتضي نسبة بينه وبين المدرك. عفوا، ها هنا إشكالات على تحال ستة، إشكالات ستة للفخر الرازي. الإشكال الأول يقول بأنه يستشكل بأنه هذا الجزئي الذي أن الفعل لا يصدر إلا بعد نسبة جزئي من نسبة جزئي بين مثلا النفس أو أفعال النفس وذلك الفعل، وبعبارة أخرى إلا بعد تصور جزئي مثلا، تخيل جزئي على ما يقول، إدراك جزئي، ثم تنبعث الإرادة الجزئية فيصدر الفعل الجزئي. يقول هذه الصورة الجزئية من أين أتت؟ لابد أتت من الموجود الخارجي.
والموجود الخارجي من الأفعال الفرض أنه لا يصدر إلا من ماذا؟ من إرادة جزئية. والإرادة الجزئية لا تصدر إلا بعد ماذا؟ إدراك جزئي. والإدراك الجزئي لا يكون إلا من موجود خارجي، فصار دور الإرادة الجزئية إلا بعد إدراك جزئين، أي تصور جزئين، إدراك جزئين والشوق إلى جزئين، ولا الإدراك الكلي والشوق الكلي، هذا حينئذ يكون ماذا؟ الرأي الكلي. والإدراك الكلي يكون إرادة كلية عقلية. متى تكون إرادة جزئية؟ إذا كان إدراك جزئي والشوق إلى جزئي، من ثم يصدر الفعل الخارجي. وتصور الجزئي من أين يحصل لدى النفس التخيل أو الحس؟ من الفعل الجزئي. فصار حينئذ دور، لأن إيجاد الفعل الجزئي الخارجي متوقف على الإرادة المتوقفة على التصور الجزئي، التصور الجزئي المتوقف على الوجود الخارجي، يعني الفرض مو كلي عقلي، فيصير دور
وجود الجزء الخارجي متوقف على
إيه؟
والإرادة متوقفة على التصور،
على التصور. وتصور ماذا؟ تصور ليس الكلي، تصور الجزئي،
تصور جزئي.
والجزئي وتصور الجزئي متوقف على الوجود الخارجي.
الوجود الخارجي شيخ متوقف على الإرادة، لكن الإرادة مو متوقفة على الوجود الخارجي، على التصور.
جيد. والتصور من أين يأتي؟ التصور يأتي من الخارج.
دور مضمر يعني.
دور. حينئذ هذا الإشكال يشكله الفخرازي، يجيب ماذا الخاجة؟ يجيب الخاجة أنه التوقف صحيح، لكن توقف تعاقبي يسمى، توقف تعاقبي ليس مستحيل. وما التوقف التعاقبي شنو؟ هذه الصورة التخيلية الجزئية ليست وليدة الفعل الخارجي المتأخر رتبة كذا، توقف تعاقبي توقف تعاقبي بأي معنى؟ تسلسل التعاقب يسمى أيضا، بمعنى أن كل حلقة تتوقف على حلقة والحلقة الثانية تتوقف على حلقة ثالثة، والثالثة على رابعة، ولما جرة لأن الثانية تتوقف على الأولى والأولى تتوقف على الثانية، إلا أن الثالثة تشابه الأولى فيظن الظن بأن الثانية توقفت على الأولى. مثلا فيما نحن فيه هكذا، فيما نحن فيه التصور الجزئي وليد الوجود الخارجي، لكن أي وجود الخارجي؟ لا الوجود الخارجي الذي سيتولد من الإرادة، وجود خارجي سابق في الحافظة كان. حين هذا الوجود الخارجي الموجود في التخيل والمخيلة في الحافظة كان موجود، هو حينما يكون أحد مصادق الكل الذي هو مورد إرادة الإنسان، ينبثق نحوه الشوق، وينبثق نحوه الشوق فالإرادة تتولد تنجم عن لتحصيله، فتوجد مثيل له من الموجود الخارجي. لأن قلنا المدار الآن الكلام كله في ماذا؟ في أن الإرادة الكلية العقلية لا يمكن أن نوجد منها ماذا؟ فعل جزئي. وأما الإرادة الوهمية والتخيلية كذا والحس حينئذ فلنوجد منها ماذا؟ فين وجد منها موجودا خارجي.
نفس الإشكال اللي ذكرناه أنه الآن على بعث بالنسبة إذا تصور له كان في حافظة، إذا هذا كان في أول مرة مثلا
يتصدق، فهو لذلك يربى في وسط الخير، فيلتقط الأفعال الخير كمخزنة في الخيال في المخيلة وهو في صبا، ومن ثم حين يتذكر تلك الأفعال.
أنا صارت عندي رحمة في أن أعطي هذا مثلا الفقير.
ماذا تعطيه؟
أعطيها في إيدي.
نعم، لابد أنه الرحمة دي الذي في إيدك من المال، لابد أنك تصورته وتصورت أنك تشتري به سابقا، ولو أنك أنت نفسك اشتريت به شيئا، فلازلت أيضا محتفظ بقوة في المخيلة. أما أتي بشخص لم يتصور في صورة سابقة أي تخيل، كيف له أن يقدم على هذا الفعل؟ الفرض أنه ليس يتصوره كجزء مخيلة، فلا بد إذا. ولذلك يقولون، وبل حتى تصور كل حين يكون ممتنع عنده، لأن من فقد حسا فقد عقلا كما يقولون، لأن إذا فقد التصورات الحسية التخيلية لا تفاض عليه حتى التصورات الكلية من فوق، لأن التصورات الكلية العقلية هي عين التصورات التخيل الحسية التي يجمعها ذهن الإنسان أو نفس الإنسان في حياة مرور وخياله، بل من جهة ماذا؟ من جهة أن بمطابقة كما ذكرنا في العقل الهيولاني والعقل بالملكة، بتوسط العقل الهيولاني أو التصورات الحسية والتخيل الوهمية تستعد النفس لتعقل ماذا؟ لإفاضة الصور العقلية الكلية. نعم، لأن هذه الصور التخيل الحسية هي تقشر وتصير كلية. هذه من باب تقريب المبتدئ المتعلم يذكرها الفلاسفة أنه تقشير والتجريد يسمى، وإلا هو ليس تجريد ولا تقشير، وإنما الذي يفاض هو من أول مجرد ومن الأول مقشر، لأنه يقشر عن الحس والخيال. إلا أن إفاضة ذلك الكلي عليه العقلي لا يتم إلا بعد الاستعداد، إلى بعد حصول الاستعداد، وحصول الاستعداد لا يتم إلا بعد تصور التخيل، ونفس التصور التخيلي والتصور الحسي هو معيد. نعم، فهذا جواب على حل هذا الدور، واضح يجيب هذا الجواب. بعد ذلك يشكل إشكال آخر الفخر الرازي، 6 إشكالات تقريبا، يشكل إشكال آخر وهو ماذا؟ وهو أنه نحن بالضرورة إذا أردنا حركة ما في وقت ما من موضع ما، بين حدين في موضع ما، فنحن ليس لنا نريد إلا الحركة الكلية لا الحركة الجزئية. وهي ومنع ذلك مكابر الوجدان، وجداننا هكذا نريد حركة كلية في هذا الوقت والخاص وبين حدين ما، فكيف هذا يمكن؟ الخارجي يشكل عليه في إشكال عقب أنه هذا في كلامه تناقض. لما؟ لأنه من جهة يقول الفخر الرازي أنه في وقت ما وماذا وبين حدين ما في موضع ما، هذا هو الإضافة إلى جزء حقيقي. الكلي الذي يضاف إلى جزء حقيقي يقع على كلية العقلية، لا يقع على كلية العقلية، وإنما يكون حينئذ حسي أو وهمي أو تخيلي. فحينئذ هذا تناقض، كيف يقول الكلية وفي عين أنه يضيفها إلى جزء حقيقي؟ وأنا أعتقد هو اللي ذكرت لكم أن صاحب المحاكمات القطب الرازي والفخر الرازي نفس النكتة التي يريد يركز عليها الماتن والشارح ظهرا صارت غفلة عندهم فيها. وأيضا يذكر لأنه هذا كلامك أيضا في تناقض آخر، وهو ماذا؟ وهو تقول أنه نعم الحركة تتشخص بالوقت والموضع، لأن الحركة جزئية، الحركة كلية تتشخص وتكون جزئيا بالوقت والموضع. يقول أيضا هذا تناقض آخر، أنت تعترف بأن الوقت والموضع يشخص ويسبب جزئية، ومع ذلك تقول الحركة كلية إلا أنها تتشخص بالوقت والموضع. إذا تتشخص بالموضع فالحركة المضافة إليه إذن ليست كلية في سقع الإرادة، إرادة جزئية. على تحلف هذه الإجابة للسمح. الإشكال الثالث نوع ما دقيق يذكر الفخر الرازي، وهو أنه نفس هذه الإرادات الجزئية أليست أفعال للنفس؟ هذه أفعال للنفس، هذه الإرادة الجزئية التي هي أفعال للنفس، من الذي كيف أيضا تصدر؟ أليس هي فعلا جزئي؟ فعل جزئي، غاية الأمر فعل جانحي ليس فعل جارحي.
هذه الإرادات التي هي فعل جانح وليست فعل جازع جان جارحي، من أين تخصصت وما الموجب لتخصصها؟ إن قلتم في إرادة جزئية سابقة لاحقة هي التي أوجبت إرادة جزئية أخرى، ناقل كلمة إرادة جزئية لاحقة ويتسلسل ويتسلسل. فإن كان وجودات تلك الإرادات الجزئية دفعي فهو تسلسل محال، وإن قلتم أنه تسلسل تعاقبي ليس بمحال التي شرحناها لتونا لا يقفي، مثل التسلسل أيام يوما بعد يوم يوما قبل يوم، هذا ليس تسلسل دفعي لأن ليست الأيام مجتمعة في آن واحد وإنما تسلسل تعاقبي. لذا الفلاسفة لا يرون أن تعاقب الزمان إلى أبد أو من السرمد ليس فيه امتناع في نفسه، يعني ليس فيه امتناع، وهذا ليس يعني عدم حدوث الماديات، حدوثها ولكن سلسلة الحوادث، سلسلة خلق الله، سلسلة إيجاد الله تتعاقب لا معنى من ذلك، في نفسه لا ينزل منه حدوث، بل الكثير يذهب إلى ضرورته منهم. نعم عندهم، لذلك هم أحد النقاط التي يخالفون فيها المتكلمين والمحدثين أن عندهم سلسلة الفيض لا تنقطع، يا دائم الفضل على البريء جوده لا ينقطع، وغاية الأمر القدماء منهم كانوا ضيقي الأفق يذهبون إلى نفس هذه عالم الدنيا وإن كانت هي حادثة وهي في سلسلة في استمرار حدوث ووجود حدوث ووجود، إلا أن هذه السلسلة هي بعينها بالشمس وبالكرة وكذا هي أبدية، أبدية التي أبدية يعني استمرارات حدوث متعاقبة، إلا أن الحكمة المتعالية لا تذهب إلى نفس هذه الأرض. المهم عالم المادة ككل سواء بشكل آخر أو بشكذا سلسلة الحدوثات في العالم المادة دائما مستمرة. بعض الروايات قد يرى فيها إشارة إلى ذلك أنه قبل آدمكم ألف ألف آدم، هي إشارة لمليون آدم أو لا، من باب التنبيه على نفس النقطة. وترون أن بعدما يذهب الله بأهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يجعل أرضه لا خلق فيها يعبدونه، أيها سيكون له خلقا يعبدونه فيها. المجر على تحال شيفت وزام الخلق الآخر الآن ما يجي بعد ذلك، يجي قبلنا كانوا النسناس والخناس والتعبيرات الموجودة هي أدوار على تحال. المقصود أنه هكذا في بعض الروايات إشارة إلى المطلع
قبل آدمكم ألف ألف وبعد آدمكم ألف ألف آدم،
انا ما شفت انه بعد،
انا هكذا في بالي قبل ادمكم الف الف ادم وبعد ادمكم الف الف ادم،
بل اللي موجود ببالي انا قبل ادمكم الف الف ادم. في رواية اخرى غير هالرواية انه اترون ان الله بعدما يذهب به الجنة الجنة والنار انه لا يجعل لا يخلق خلقا في الارض يعبدونه، هي عادة يخلق على اي حال. المقصود انه سلسلة التعاقب الزماني، التسلسل التعاقبي لم تنع في عند الفلاسفة إذا لم يكن دفعي تعاقبي. فيقول الفخر رازي الآن هذه الإرادة الجزئية التي نحن فيها إن كانت معلولة لإرادة جزئية سابقة ويتسلسل من ثم، هذا التسلسل إن كان دفعي فهو الممتنع المحذور، وإن كانت تعاقبي فأيضا وإن كان في نفسه غير ممتنع، تسلسل تعاقبي لأن تنعدم إرادة وتنوجد إرادة، تنعدم إرادة وتنوجد إرادة، وإن لم يكن لأن التسلسل المحال له ثلاثة شروط: دفعيته، كونه متسلسل لا نهاية، الأمر الثالث بينها علاقة العلية والمعلولية، فيكون ممتنع ثلاث شروط. وأما إذا كان ينعدم وينوجد، ينعدم وينوجد، التسلسل التعاقبي ليس به
ممتنع في نفسه، لجهة أخرى يمتنع بحثا آخر، أما في نفسه لا يكون ممتنع. فيقول إن كان هو تسلسل تعاقبي إرادة لجزئية تنوجد وتنعدم فتنوجد أخرى، تنعدم فتنوجد أخرى، لما جرى إن كان، وإن كان في نفسه ليس بمحذور، لكن فيه محذور آخر، وهو أنه كيف الإرادة الجزئية المعدومة هي توجد الإرادة، تخصص الإرادة الموجودة. الفرض أنه التخصص يأتي من الإرادة السابقة، وإلا لا يصدر الفعل من إرادة، لا يصدر من الإرادة الكلية شيء جزئي. فإذا على كلا التقديرين ممتنع، فإذا كان ممتنع فالإرادة الكلية قد أولدت ماذا؟ إرادة جزئية، أي فعل جزئي. فإذا كانت الإرادة الكلية تولد فعل جزئي، غاية الأمر جانحي، فهل لا أولدت الإرادة الكلية فعل جارح جزئي، وهو الذي نريده. هنا الخاجة لطيف يقول، يجاوب جواب بعد ذلك في نفس يعني الجواب، يقول هذا من غوامض العلم. يجيب ماذا خاجة؟ من غوامض العلم، لأنه هو في الواقع بحث في الوجودات المتصرمة والمتجددة، وحتى الملا صدر في الأسفار هو شبيه كل وجود متصرم متجدد، سواء الزمان الحركة وبغيرها من الوجودات المتصرمة المتجددة. في من ضعف وجودها، لأن المتجدد المتصرم غير ثابت غير قار، من ضعف وجوده اقتناص وجوده صعب، واقتناص حقيقة وجوده صعب. وإذا اقتنص وجوده وحقق وجوده، ربما حينئذ يفهم من ذلك الوجود الضعيف أسرار كثيرة. لما؟ لأنه يبين ضعف الوجود الممكن، ولو بالنسبة لذلك الوجود المتجدد التجددي التصرم. وإذا فهم ضعفه يمكن سحب موازين الضعف وقواعد الفقر الموجودة في ذلك الوجود على كل وجودات الإمكانية، إلا أنه بنمط آخر. ومن ثم كانت مباريات كثيرة بين الفلاسفة حول تحقيق حقيقة الحركة أو الزمن أو شيء آخر. لذلك هنا الخواجة نصير الدين الطوسي يعبر أيضا عن بعد ما يجيب جوابا لي جوابا للفخر رازي، يجيب بأن هذا بعد ما يحل له انصافا حل تسلسلي منطقي وكدأب الخواجة نصير الدين الطوسي، إلا ما قل في هذا الشرح دأب على الإجابة المنطقية المرتبة والمجرة، إلا ما قل، ما قال وجدنا عليه بعض الموارد له ربما إجابات خطابية أو كذا أو بيانات خطابية له الحاجة، ولا غالبا هو يدقق وحل المجرة. فعلى حال يعبر عنها إنما هذا من غوامض العلم. بل ملا صدر في الأسفار لما يبحث حقيقة الحركة يترنم بكثير على حال نقاط وصل إليها، وقالها ما كذا بس سيما ملا صدر. وربما شيء من بعض جذور أفكار من الصدرة أيضا هي موجودة من شرح خواجة نصير الدين الطوسي، كما على حال كررنا التنبيه على ذلك عدة مرات، أنه كثير من السجالات الموجودة بين الشارحين بل الشراح الثلاثة في هذا الكتاب هي على حال بذور لكثير من نظريات الحكمة المتعالية في الأسفل. أي ما كان، يجيب الخواجة نصير الدين طص عن هذا الإشكال بماذا؟ يقول نختار الشق الثاني، وهو أن تسلسل تعاقبي، إلا أنه يعني عدد جوابين هو يختار، لكن أولا يشرح التسلسل التعاقبي ما هو. يقول الخواجة نصير الدين طوسي عندما يريد مثلا يشرح في الحركة في الإرادات المتوالية للحركة، ومن ثم يطبق في مطلق الإرادات، يقول مثلا في الحركة كيف يتم إرادة تحدث للوصول إلى حد معين في المسافة،
طبعا بحثنا في الإرادات المتوالية التي تولد بعضها البعض كيف تنبثق من الإرادة الكلية، إلا أن الخاجة يطبق البحث والمثال على ماذا؟ على سلسلة الإرادات الجزئية المتعلقة بالحركات وبالمسافة، المتعلقة بالمسافة. يقول مثلا هذا المتحرك في مسافة يريد ماذا؟ يريد حدا من المسافة، ليس؟ ولا بد من فرض أن هذا الحد من المسافة ليس بحاصل، وإلا لو كان هذا الحد من المسافة حاصل حينئذ لا طلب ولا شوق إلى الحاصل، كما تقدم سابقا الطالب من حيث هو طالب لا يكون مطلوبه حاصل، لا بد غير حاصل. حينئذ تنوجد الإرادة، تنوجد الإرادة لكن من تصور ماذا؟ من إدراك حسي إلى متعلق ماذا؟ إلى متعلق الحد من المسافة يمكن دركه. حينئذ ماذا؟ حينئذ تنوجد الإرادة، تنوجد الإرادة فتشغل العضلات، تشغل العضلات إلى أن يصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى حد ذلك المسافة. حينما يصل الإنسان إلى حد المتحرك إلى حد ذلك تلك المسافة تفنى الإرادة، لمن غرضها قد حصل. ما أن تفنى في الرتبة السابقة أيضا الإنسان تصور عن الحد اللاحق، تنوجد إرادة جديدة، تنوجد إرادة جديدة بمجرد فناء الإرادة الأولى الجزئية، إرادة جزئية ثانية تتعلق بماذا؟ بالحد الغير حاصل الثاني. وتصور الحد الثاني غير حاصل الفرض كان مفروضا في الحد الأول، يعني بالحد الأول يتصور الحد الثاني، وهل مجرد دواليك تتنوجد الإرادات تفنى وتنوجد، تفنى وتنوجد بماذا؟ بتعاقب صور، بتعاقب صور حدود المسافة، تنوجد وتنعدم الإرادات بتعاقب صور حدود المسافة. فالإرادات وليدات ماذا؟ تسلسلية تعاقبية ليست دفعية، وليدات الصور الجزئية، وينبثق إرادة جزئية. وما هو تأثير الإرادات المنعدمة المتصرمة في الإرادات المنوجدة؟ دوا عليك تأثيرها ماذا؟ أنها ليست علة فعالية، إنما هي شرط. هاي النكتة لطيفة في الوجود، هاي التعبير الخاشي جدا ظريف وتحقيق دقيق. الوجودات التعاقبية ليست الوجود اللاحق السابق المنعدم في الوجود اللاحق هو سبب فاعلي، وإنما هو شرط إعدادي لإيجاد الوجود، الإرادة اللاحقية التجددية أو القطعة الأخرى من الحركة التجددية أو الزمان أو المجرة. دائما مثلا قبل أن يأتي يوم الثلاثاء لا يمكن تصور يوم الأربعاء، لا أن يوم الأربعاء موليد ليوم الثلاثاء، لكن يوم الثلاثاء شرط معد لأرضية إيجاد يوم الأربعاء هل مجرى. كذلك الحركة في وسط المسافة الذي يعدها الحركة في بدء المسافة، لأنه يتتولد الحركة التي في وسط المسافة من الحركة التي في بدء المسافة. فإذا باب شرط إعدادي، وإلا العلة الفعلية لها شيء آخر، والعلة الفعلية لها ما هو؟ الصور المتجددة الجزئية تنبثق منها أشواق. فحينئذ هذا صار جواب ذو أو جوابين أو مفادين في الجواب، بعبارة أخرى مفاد هو التركيز على أن العلة الفاعلية لهذا أو الموجب للتخصص ليس ماذا؟ سلسلة الإرادات، وإنما سلسلة الإرادات شرائط معدة الذي يوجد العلة الفاعلية من هو؟ والصور، الصور هو الذي يولد الشوق، والشوق يتعلق به،
والصور كيف تنوجد؟ خو واضح فيها الصور تنوجد بالتصور، يعني اما بمخيله او بحس سابق ولا ما جد. فجوابه واضح انه اشكال. من اين تخصصت الارادات ايضا؟ هي ايضا جزئيه، هي ايضا فعل النفس. نعم تنوجد من بسبب الصور والتصور الجزئي. الاتحاد نلحق نطبق على المتلاحق. واعترض الفاضل الشارح فقال: إدراك الشيء الجزئي يقتضي نسبة بينه وبين المدرك، والنسبة المدرك مشكلة عندك يعني بالي أو إدراك الشيء الجزئي يقتضي نسبة بينه وبين المدرك. ظاهر أنه إدراك الشيء الجزئي هو المدرك، يعني يقتضي نسبة بين هذا الشيء الجزئي وبين
بين إدراك الشيء الجزئي، بينه على إدراك الشيء الجزئي.
بلي نعم لعل هكذا، لأنه فعل من الأفعال. نعم هو كلامه. إدراك الشيء الجزئي يقتضي نسبة بينه وبين هذا الإدراك للشيء الجزئي كفعل للنفس جزئي وبين المدرك، والنسبة لا تتحقق إلا بعد حصول المنتسبين. فإدراك الشيء الجزئي هذا الفعل النفساني يتوقف على حصول المتوقف على يتوقف على حصوله المتوقف يتوقف. فإدراك الشيء الجزئي يتوقف على حصوله، وحصوله يوصفه المتوقف على تحصيل فاعله إياه، في تحصيل فاعله على الإدراك. فلو توقف تحصيل فاعله إياه فلو توقف تحصيل فاعله الإدراك على إدراكه من حيث هو جزئي لازم يدور، لأن الفعل الجزئي الفعل إدراك كل شيء الجزئي فعل، وهذا هو كفعل هو كما سحب الإشكال على نفس الإدراك. نعم.